إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية من سراياه العسكرية التي تحمي الجبهة الشرقية للمدينة النبوية، فظفرت برجل من سادات بني حنيفة، أمسكته وحيدا ليس معه أحد، يقال له ثمامة بن أثال، وكان رجلا من كبراء وسادات وسرات بني حنيفة. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا به المدينة عليه صلى الله عليه وسلم أمر بحبسه، لكنه لم يحبس في زنزانة مغلقة ولا أغلق عليه في ثكنة عسكرية، وإنما ربط إلى سارية من سواري المسجد لتكون أمام عينيه الواجهة الحياتية العبادية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوقف على ثمامة وهو مربوط على تلك السارية، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ إن هذه الكلمة النبوية أبعد ما تكون عن التبكيت وعن الإهانة وعن التهديد. كانت كلمة يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن ثمامة وحاله. لقد كان متوقعا أن يسمع ثمامة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده، مطالبه، حوائجه، ما لأجله أسر. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ثمامة عما عنده، فأجاب ثمامة بمنطق السادة ووثوق الأشراف قائلا: عندي خير يا محمد. ثم طرح الاحتمالات المتوقعة فقال: إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني ستقتل صاحب دم خطير سيطلب قومه دمه. قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، وتركه صلوات الله وسلامه عليه وانصرف. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه أن ما هددت به من طلب دمك فهو غير خطير، وما عرضته من الشكر فنحن لا نطلبه، وأما المال فإنه لا يقوم عندنا أي مقام. تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد له أياً من تلك الخيارات التي عرضها ثمامة، لتشتغل حواس ثمامة ومداركه في مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله، لعله يستشف مصيره الذي سينتهي إليه. وكان ثمامة وهو مربوط إلى تلك السارية لا يعامل بما يخدش كرامته أبداً، بل كان طعام ثمامة محالاً إليه من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنما كان يواسيه طعامه وشرابه. كان ثمامة يأكل من طعام سيد المسلمين، فيقاسم النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة طعامه وشرابه. لا يفعل هذه إلا محسن قد انطبع الإحسان في خلجات فؤاده. ومضى على ثمامة وهو مربوط يوم، وثمامة لا زال مربوطا إلى ساريته، يرى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من حوله بعظمته الأخلاقية، وكيف كان يعيش مع المسلمين وهو إمامهم كأحدهم، يسعهم جميعا بخلقه وإقبال نفسه وإحسانه وتبسمه وحسن رده، ويرى صفوف المسلمين وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفا واحدا في منظر تعبدي عظيم، يقومون فيركعون فيسجدون، ذل تعبدي ما رأت عينا ثمامة مثله. وسمع ثمامة آيات القرآن الكريم، قرعت سمعه قوارع القرآن يرتلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته، فكان لها أعظم الوقع على نفسه. أما السلوك فسلوك ملائكة، وأما القول فلا أعظم ولا أحسن منه، فكانت كل المشاهد أمام عينيه أشبه ما تكون برسائل نافذة إلى قلبه خارقة شغافه، وصلت إلى سويداء قلب ثمامة. فلما كان من الغد أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فوقف على ثمامة وهو مربوط إلى السارية، فنظر إليه نظرة عطف ورحمة وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة جوابا يختلف هذه المرة عن جوابه الأول، قال ثمامة: إن تنعم تنعم على شاكر. ولم يزد ثمامة على ذلك، فقد أعرض ثمامة عن ذكر الوعيد، فالدم الذي هدد أنه إذا أريق فله طالب لم يذكره في قوله، وأما المال الذي عرضه وعرض نثله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعرض لذكره، ذكر شيئا واحدا: إن تنعم تنعم على شاكر. لقد أنست نفس ثمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولمح في تعامله أنه لا يريد تشفيا ولا يطلب انتقاما ولا يطمع في مال، ولذا فإن ثمامة قد اختصر جوابه بما يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعله، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليعيش جوا إيمانيا مع يوم جديد آخر، لينظر ويقلب نظره في مدرسة النبوة ليرى أكثر مما رأى ويسمع أكثر مما سمع. ومكث ثمامة يوما ثالثا وهو في المسجد يرى ويسمع ما لم ير ولم تسمع عيناه قبل قط مثله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث فوقف على ثمامة فقال له أيضا ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة عندي ما قلت لك. لم يزد ثمامة شيئا، وإنما اقتصر على هذا الإجمال والاختصار تفويضا إلى جميل النبي صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه، وكأنه يقول أنا بين يديك فر في شأني ما ترى. وبكل سهولة وبكل بساطة ودون أي احتياطات أمنية قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله من أسياد الأرض من الصحابة، قال أطلقوا ثمامة. انتهى الأمر. سيد من سادات الكفر ورأس من رأس قبيلة من أعظم قبائل العرب المحاربة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة أطلقوا ثمامة. لقد انتهى الأمر، وحل رباط ثمامة وأطلقت يداه، أطلق سراحه بعفو نبوي غير مشروط دون أي شروط دون أي مقابل، لا من مال ولا من طعام. بعد أن قضى ثمامة 3 أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ فيها سمعه وامتلأ فيها بصره بمشاهد النبوة وآيات القرآن الكريم التي تقد الصخر الصلب، خرج ثمامة من المسجد مدهوشا مبهوتا محتارا، أهكذا انتهى الأمر دون مقابل؟ انطلق ثمامة من المسجد بقلب غير القلب الذي دخله، انطلق إلى نخل قريب من المسجد فدخل فيه فاغتسل، ثم دخل المسجد مرة أخرى قافلا يعود إلى المسجد الذي كان موضع أسره، إلى السجن الذي سجن فيه، يعود مرة أخرى إلى المسجد ويمشي بخطوات غير الخطوات التي خطاها إليه أولا، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، فلما وقف على رأسه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وأشار عليه أن يمضي عمرته التي عقد نسكها، أشار إليه أن يسير إلى مكة معتمرا ليتم عمرته. مضى ثمامة إلى مكة فدخلها فطاف وسعى وأظهر إسلامه مراغما لأهل مكة، وأهل مكة لا يدرون ما الذي أصاب ثمامة، فاحتوشوه وأحاطوا به وهم يرون وجها غير وجه الذي يعرفونه منه، وسلوكا غير السلوك الذي عهدوه. فقالوا له: يا ثمامة، أصبوت؟ يعني أغيرت دين آبائك؟ أصبوت؟ فقال ثمامة: وكلمة صبوت ليست محببة عند العرب، لأنها تدل على نوع انحراف. قال ثمامة: لا، ما صبوت، ولكنني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله، لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلن المقاطعة. اليمامة بمزارعها ونخيلها تعلن المقاطعة الاقتصادية لمكة. ورجع ثمامة إلى المدينة، فمنع ثمامة قومه وهو سيدهم، منعهم أن يحملوا إلى مكة أي شيء من طعام، حتى أضر ذلك بقريش أيما ضرر، فانكسر كبرياؤهم وذلت رقابهم، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يذكرونه بصلة الرحم. الله الله في قومك يا محمد، صلة الرحم، الرحم هي التي أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، أبيها طرد من أهله وماله. الآن عرفت قريش الرحم، كتبوا له: إنك يا محمد تأمر بصلة الرحم. وبكل كبرياء المؤمن وحسن خلقه يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة وهو في اليمامة، يأمره أن يخلي بين قومه وبين حمل تجاراتهم وطعامهم إلى مكة. وعادت الحنطة إلى مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الطعام عاد إليهم بإذنه وأمره. الرحمة المهداة والنعمة المسداة هو محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة للمؤمن والكافر وللبر والفاجر. ما أعظم هذه الأخلاق! بمثل هذه السلوكيات الشريفة دخل الناس في دين الله أفواجا، وعرفوا أن الإسلام رحمة ودين إحسان وبر. ونعوذ بالله أن نكون بسوء سلوكنا وسوء أخلاقنا صادين للناس عن دين الله. اللهم بصرنا في دينك، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، وجنبنا ما يسخطك، إنك خير مسؤول. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه، إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، يا أحفاد الصحابة، يا حماة التوحيد، ويا حراس العقيدة، عليكم مسؤولية من المسؤولية التي حملها من سبقكم من آبائكم في حمل رسالة الله ونقل نور الله إلى العالم. لقد كان العفو من أعظم الأخلاق التي عامل النبي صلى الله عليه وسلم بها الناس. ذلك الموقف النبوي العظيم ظهر فيه حبه صلى الله عليه وسلم للعفو والصفح عمن أراد إيذاءه، لشدة رغبته فيه، في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام. ألا ما أجمل العفو عند المقدرة، وما أعظم النفوس التي تسمو على الانتقام للنفس وترتفع عن أن تقابل السيئة بالسيئة، بل تعفو وتصفح. ثم أليس من صفاته صلوات الله وسلامه عليه التي بشرت بها التوراة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. هكذا وصفه في التوراة، هو المقدم في نفسي على نفسي وأهل بيتي وأحبابي وخلاني. إذا كان العفو من صفات الجمال والكمال الخلقي، فلنبينا صلى الله عليه وسلم منه النصيب الأوفى والمقام الأرفع. كان أحسن الناس عفواً وألطفهم عشرة، يعفو عن المسيء ويصفح عن المخطئ، لا ينقر ولا يحقق. إذا رأى المخطئ عرف خطأه أعرض عنه دون أن يضطره إلى زاوية ضيقة، إما أن يعترف بالخطأ مخزياً مخذولاً، وإلا فإنه يطارده بالأسئلة حتى يكشف عواره. لا يكون ذلك مع من عرف الخطأ وانكسرت نفسه بالخطأ. يصلح هذا مع أهل الكبر من المعاندين، وأما من عرف خطأه وكسر الخطأ نفسه وعينه فأعرض عنه، لا تحاققه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه أبدا، ما عرف معنى الانتقام للنفس، تلك الكبرياء المزعومة التي ركبت على أكتافنا فحملنا منها ثقلا في الخلق، جعل منا كوابيسا تطارد من حولنا. عزة النفس، الكبرياء حتى على الوالدين والإخوان، يأبى أن يعفو، يرفض أن يغض الطرف، بل عينه مصوبة على الأخطاء كعين النسر، لا يغمضها، لا يتغافل. لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة التي كان من أوائل آثارها دخول الناس في دين الله أفواجا، امتلاء قلوب العرب والعجم حبا له وتفدية له بالغالي والنفيس، بالنفس والأهل والمال والولد. أما الله ربنا فإنه علمنا وأدبنا فقال: وقولوا للناس حسنا، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذه الأخلاق العظيمة هي من حقائق التدين، هي من حقائق الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هي الحياة الحقيقية للإسلام بعد التوحيد وأركان الإسلام وقواعده العظام. دعوة لنا أن نعود إلى حياض الخلق الرفيع، إلى إحسان المعاملة، إلى التجمل في القول والسلوك. وأول من تتجمل معه بسلوكك وحسن قولك والداك وأهل بيتك، زوجتك، أولادك، لا يطولنهم منك سوء الخلق وخبث الطوية، ويتمتع الناس منك بالبشر وحسن القول ولطف المعاملة، فتلك قسمة ضيزى، وأنذر عشيرتك الأقربين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اجعلنا رحمة على العالمين، اللهم اجعلنا رحمة للعباد يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك وجنبنا ما يسخطك. ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا من الأحياء والأموات، ارفع درجاتهم واغفر ذنوبهم وكفر سيئاتهم وأدخلهم يوم القيامة مدخلا كريما. ربنا أصلح أولادنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأقاربنا، أصلحهم واجعلهم صالحين مصلحين يا ذا الفضل العظيم. فرج يا ربنا همومنا، نفس كروبنا، اقضي ديوننا، اشفي مرضانا، عافي مبتلانا يا ذا الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين أن تعجل فرج أهلنا المستضعفين في كل مكان. ربنا عجل فرج إخواننا المستضعفين في سوريا وفي غزة، احقن يا ربنا دماءهم واحمي أعراضهم وصن أموالهم، وعم بهذه الدعوة سائر إخواننا المستضعفين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.